بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين من النصوص التي قد تنفع في معرفة حق المؤمن على المؤمن وبعده عن استحقاق اللعن بمعنى الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل، ما رواه البرقي في المحاسن عن الحسن بن علي الوشاع عن علي بن ميسر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك فلا يصيبه الشر شيء من الشر شيء حتى يضعه، فإذا صار بشرا سويا لم يصبه من الشر شيء حتى يجري عليه القلم. انتهى الحديث. واضح أنه المؤمن كأنه في حمى من رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى إذا كان في جسدي مشرك، حتى إذا كان أبوه مشركا، فهذا هو مناسب للمطلب الذي نحن بصدده. وهذا الحديث وإن كان في سنده هذا التعبير عمن ذكره، فما معروف من هو الذي ذكره، وهذا هو يضعف الحديث، ولكن باقي رجال الحديث هم من الوجاهة والاعتبار بالمثابة المعروفة. يعني هو احنا منو عندنا؟ البرقي والحسن ابن علي الوشاع، هؤلاء اللي هم لهم مقامهم. اما علي بن ميسر هذا لم يرد فيه توثيق. نعم ورد ان له كتابا. على اي حال هذه الرواية تصلح لمعاضدة ما قبلها وما بعدها في اثبات المضمون. لعلي ذكرت هذه الرواية، ما ادري. الرواية التاسعة: البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي يا أبا محمد، إن الميت منكم على هذا الأمر شهيد. قلت: وإن مات على فراشه؟ قال: إي والله، وإن مات على فراشه حي عند ربه يرزق. انتهى الحديث. ما أخذ فيه من عنوان هو أنه على هذا الأمر، وهذا التعبير على هذا الأمر واضح أن المراد منه يعني هو يعرف ما تجب معرفته من توحيد الله ونبوة رسول الله صلى الله عليه وآله والإيمان بالأئمة صلوات الله عليهم كخلفاء أوصياء للنبي صلى الله عليه وآله. وهذا هو إشارة إلى هذا الأمر. هذا الأمر يعني هو هذا التشيع يعني بالحقيقة، لكن هو لم يتحدث عن الجانب الفعلي، عن جانب السلوكي بحيث يشمل، يعني واضح أنه فيه إطلاق يشمل حتى من تصدر منه المعاصي ولو في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان. السند فيه النضر بن سويد وهو ثقة كما تقدم مرارا، ويحيى بن عمران الحلبي ثقة ثقة صحيح الحديث كما ذكر النجاشي، وابن مسكان قال عنه النجاشي أيضا: أبو محمد مولى ثقة، وأبو بصير أمره واضح. فهذه الرواية سندها تام جدا ودلالتها أيضا واضحة جدا. ونحن كما ذكرنا غرضنا لو كان هو مجرد رواية أو روايتان لإثبات حجية القضية لهذا الأمر كان ميسورا جدا، ولكن الغرض هو إثبات المفروغية عن هذا الأمر حتى يصير صلاحيتها لتقييد الأدلة أقوى. ما مرد في كتاب فضائل الشيعة للصدوق، وهذا هو الكتاب وحده هو من الأمور من المصادر الهامة التي تنفع في مسألتنا. احنا اخذنا من عند رواية واحدة، انا مجرد نذكر نتف من يعني غيظ من فيض ليس الا ماكو مجال للتفصيل في هذا، لكن نصير عندنا نظرة، يصير وضوح إن شاء الله، هذا غرضنا. كتاب فضائل الشيعة للصدوق بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حب علي بن أبي طالب تأكل، لابد أو يأكل، هكذا الذي ورد منسوخا عندنا، هكذا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا أيضا بدلالة على أن هذا الحب اللي واضح، يعني هو مو محض الحب، يعني الولاء، خصوصا بقرينة النصوص الأخرى الذي يرجع إلى القبول يعني بمقامه سلام الله عليه، حسب الظاهر هكذا يعني، ولو تقييدا بالروايات الأخرى. حب علي بن أبي طالب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تأكل السيئات أحسنت، بلي تأكل السيئات أحسنت، اشتبهت. نعم، شو يسوون، حب الحسنات أكثر من السيئات، نعوذ بالله من السيئات. حب علي بن أبي طالب يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب. ف الحب لأمير المؤمنين كما ذكرنا المناسب أن يحمل على الولاء، وحتى لو لم يحمل على الولاء هو هذا يتناسب مع ماذا؟ مع أن المؤمن في حبه لأمير المؤمنين هو عنده منشأ يغمره بالرحمة، أصلا ما منسجم بأن يكون ملعونا، ومأخوذ في متن الحديث كون المؤمن أو كون المؤمن ماذا؟ مرتكبا للسيئات. بعد ما يجي احتمالا هذا المؤمن التقي، حتى نقول هذا مو داخل بمطلب، لأنه بعض الأحيان ارتكاب الذنوب يصير سبب للعن، يعني هذا ما يجي هذا الكلام ماذا، لأنه يعني هو من أول فرض أن عنده سيئات، وهذه النحو من الأحاديث هواية أنفع في إثبات المدعى. الرواية 11 ما رواه ابن البطريق في عمدة صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، وذكر فيه وبالإسناد قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر العطار الفقيه الشافعي، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عثمان بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء الحافظ، حدثنا عبد الله، لابد قال حدثنا عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن زيدان، قال حدثنا علي بن يونس العطار، قال حدثني محمد بن علي الكندي، قال حدثنا محمد بن مسلم أو محمد بن سالم، قال حدثني جعفر بن محمد، قال حدثني محمد بن علي، قال حدثني علي بن الحسين، قال حدثني الحسين بن علي، قال حدثني علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا علي، إن شيعتنا يخرجون من قبورهم يوم القيامة على ما بهم من العيوب والذنوب. لاحظوا هذه النقطة أيضا مأخوذ فيها العيوب والذنوب. وجوههم كالقمر في ليلة البدر، وقد فرجت عنهم الشدائد، وسهلت لهم الموارد، وأعطوا الأمن والأمان، وارتفعت عنهم الأحزان، يخاف الناس ولا يخافون، ويحزن الناس ولا يحزنون، إلى آخر الحديث. جعلنا الله وإياكم من أهله. الحديث خلي يصير واضح، هذا الحديث نموذج أخذنا أيضا كعينة من طائفة كبيرة من النصوص، نموذج من عشرات الأحاديث التي تضمنت نجاة الشيعة في الآخرة ومقامهم وقربهم مثلا من الله، يعني ما هذا كله يكشف عن أنهم مغمورون بالرحمة بسبب ارتباطهم بآل البيت صلوات الله عليهم. ورويت في كتب العامة، من هذا الكتاب هو صحيح مؤلفة من أكابر ووجوه الشيعة من الحلة، من حوزة الحلة، هي حوزة شماء بها فحول لعله في القرن السادس، ولكن بالنتيجة هو جامع النصوص المنقولة عند العامة، وإحنا عندنا نصوص كثيرة من هذا القبيل منقولة عند العامة عن فضل شيعة أهل البيت والموانين لأهل البيت. وواضح أنه كما ذكرت أن بعضها أخذ فيه أن المرأة منهم يكون مرتكبا للذنوب، يكون مبتلا بالعيوب، فبعد هذه مشكلة أنه هذا يكون خاصا بالأتقياء الأولياء كذا الصالحين البعيدين عن الذنوب الذين يلتزمون باعتبار أنه من أحب مثلا أحدا أطاعه، أن المحب لمن أحب مطيعه، وأمثال ذلك. هذه الجهات هذه بعد ما راح ترد فيه في حقه، وإن كان هي ذيك الأمور لها منشأها الحقيقي، المفروض هو الحالة الأكمل والمناسبة جدا لشأن التشيع والموالاة هو هذا، لا نريد أن ننفي أهمية تلك القضية، لكن هذا الأثر المترتب الذي يكشف عن عظيم رحمة الله لمن تلبس بهذا العنوان، هذا الأثر المترتب ليس أثرا خاصا بالأتقياء الأنقياء منهم. زين، هذه الأحاديث كما ذكرت رويت في كتب العام، فقد تظفرون بكثير منها فيما هو موجود من كتبه، ونقلها الأصحاب عن العام مسندة تارة كما في هذا الحديث المسند بالتفصيل وغيره. هذا كتاب، انت روح راجع الكتاب شوف تجد العجيب هناك، ولا عجب من أمر الله، هذا من أمر الله إن شاء الله. فنقلها الأصحاب مسندة تارة ومحذوفة الأسناد أخرى، منها مثلا في البحار في باب ثواب حبهم ونصرهم وأنهم أمان من النار، لهذا واضح أنه بهذا العنوان الذي نحن بصدده، يعني أنهم مرحومون أمان من النار بعد رحمة. تضمن هذا الباب 155 حديث، لاحظوا واقعا جميلا، واحد هو على الأقل يسرح نظره، سهو احنا في أيام بحث، من قال أنه دائما الإنسان يصير عنده فرصة أن يبحث هذا كي يكون على بصيرة، يصير على بصيرة أكثر بالمطلق. 155 حديث، كثير منها ما أحصيتها، ربما كثير منها نصفها أكثر من نصفها عن العامة. وأن ناهيك عما ورد في أبواب أخرى في البحار نفسه أو في غير البحار من كتب أخرى، اللي كما ذكرت منها فضائل الشيعة، الآن ذكرت مثلا الشيخ الصدوق أيضا هو يروي عن، يعني ظاهر مو مختص بالرواية عن الشيعة، وأيضا في كتب أخرى كثيرة. فهذا الأمر الحديث فيه حديث عن مئات الأحاديث، مو عشرات، حتى القول بالعشرات ربما فيه تقليل، ما وصل إلينا ربما هو مئات، يعني الأغلب الظن أنه مئات الأحاديث. وكتاب العمدة هذا الذي نقلنا عنه هذه الرواية قد قال عنه العلامة المجلسي في أول البحار، وكتاب العمدة وكتاب المستدرك كلاهما في أخبار المخالفين في الإمامة للشيخ أبي الحسين يحيى ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن محمد ابن البطريق الأسدي. ثم قال وكتاب العمدة ومؤلفه مشهوران مذكوران في أسانيد الإجازات، إذن هو من الشخصيات العلمية المعروفة، وكما ذكرت رأيت في بعض من يترجم له، هو الكتاب مطبوع شيخ السبحاني حفظه الله مقدمنا مقدمة رائقة، وتجدون أنه فيه كثير من الفوائد. وهذا الحديث ونظراؤه يدل على كون المؤمن بمثابة بعيدة عن اللعن، وضعف أسانيد هذه الأحاديث أو أكثرها عندنا وعند العامة، أو عندنا أو عند العامة، لأنه بعض الأحاديث تضعف، سواء عندنا تضعف أو عند العامة تضعف، إلا أن روايتها في كتبهم رغم عدم بنائهم عملا على مضامينها، يناسب كونها من الشهرة بمكان يستعصي على الإخفاء. أنا صحيح عدم قوة السند في هذه الأحاديث جهة مضاعفة، لكن نحن نريد نقيم المطلع، وأيضا لازم ننظر إلى جهات أخرى في المسألة، وهي أن مضامين هذه الأحاديث عندما تروى في كتبه يكون بها دلالة على ماذا، وهم هذا الأمر عملا ما بانين على أنهم أهل البيت مقياس للكذا، يعرفون بعض الناس أصلا كان عندهم عداء، كل مع ذلك ما عندهم مشكلة في هذا الأمر، عداء هو معروف، واحد من الشخصيات من رموز الجماعة بالمعنى الأخص للرموز، عندما يموت أمير المؤمنين يكون مسرورا جدا، فألقت عصاها أو ألقت عصاها واستقر بها النوى، هيك يتحدث يعني بهذا اللحن، يعني ماذا يعني القضية بعد واضح أنه الموضوع واصل إلى أي مستوى من يعني عملا ما بانين على هذا الأمر، من ما يبنون عليه عملا ويربوا، شنو تفسيرنا لهذه القضية؟ أقرب تفسير للمطلب هو أن النبي صلى الله عليه وآله أبلغ مقام أهل البيت وشيعتهم ومشايعتهم وموالاتهم، يعني مقام الموالاة لهم أبلغه إلى حد لا يستطاع معه كتمان الحج، هذا بعد الأمر مقابل أن يلغى ويحلف، مقابل لأن لم يذكره مرة ومرتين وعشرة وكذا، كرره كثيرا رغم شدة البلاء وسطوة الأعداء، مع ذلك ظهر بين ذين وذين ما ملأ الخافقين، طبعا جزء من أساس هو كلام النبي صلى الله عليه وآله ومواقف المتعددة التي هي بعض الأحيان في كل موطن وموقف تكاد أن ترى هذا الأمر، وبعض الأحيان واحد يستغرب يقول عجيب يعني شنو هالإصرار، هذا القضية مو طبيعية، مثل حديث عن الزهراء سلام الله عليه على المنبر كذا عن ابنته يتحدث ويا أمر خارق العادة العرفية، مو طبيعي جدا مو طبيعي، من هذا التأكيد شنو الحكمة به؟ لعله من أجل إقامة الحج، هو هم مسؤوليته أن يقيم الحجة وأن يوضح الحقيقة، فإذا هو يرى بعين الله ما سيحصل فيما بعد من مواجهة كبيرة لهم، فلازم هو هم يهيئ الأمور المقدمات بحيث حتى إذا أخفيت كثير من الفضائل يبقى ما يصل هو يكفي لإقامة الحج، هو من مسؤوليته أن يقيم الحج وأن يوضح الحقيقة، وهذه النقطة أرجو أنه نخليها هي مو هنا نساء في ضمن قائمة هذا المطلب، احنا عندنا مطلب قادم وعدنا به البحث عن القاصر، هذه أيضا خلوها هذه النقطة خلوها في ملف البحث عن القاصر ونأخذها بنظر الاعتبار في مقام تشخيص صغر القاصر، يصير هواي دائرة القاصر ضيق مع كثرة ما ورد من أدلة لإقامة الحجة وتوضيح الحقيقة. على أي حال الرواية 12 أمال الصدوق، أمال الشيخ الصدوق قال حدثنا علي بن أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي قال حدثنا أبي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المديني عن محمد بن أبي عمر عن هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام قال من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا أو واصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا، وهذا هو محل الكلام، أو قطع لنا واصلا أو والى لنا عدوا أو عاد لنا وليا، هاي قلنا فيها شبهة أنه قد يعني فيها إشكال أنه في دلالته أنه تشمل من هو موال لهم وليس ملتزما بنهجهم تماما بحيث هذا يسمى وليا لهم أو لا، لكن الفقرة السابقة أنه قطع لنا واصلة هذا فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم. واضح أنه به دلالة على أنه هذا هو في حقيقته يستبطن الكفر أو يستلزم الكفر. على أي حال هذا الحديث سندهم ليس بالقليل، يعني رجالات ليسوا عاديين، ومضمون أيضا واضح في إثبات المدعى، ما يحتاج أن نطيل الكلام، يتبين حاله مما تقدم. أمالي الشيخ الطوسي حديث 13، أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمر الجعالي. هذا الحديث ما ذكرناه له، لا اللي قلنا محمد بن محمد يقصد الشيخ المفيد، ربما هو السند شبيه به. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا محمد بن القاسم الحارثي قال حدثنا أحمد بن صبيح قال حدثنا محمد بن إسماعيل الهمداني عن الحسين بن مصعب قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول من أحبنا لله وأحب محبنا لا لغرض دنيا يصيبها منه، هو يحبه لأنه يحب أهل البيت، يعني مظهر أنه هؤلاء الناس الملايين عندما يخرجون إلى الحسين ولا يعرف أحدهم الآخر فيلتقون، كيف أنهم متحابون، حبهم لماذا غير لله ولولائهم لأولياء الله صلوات الله عليهم. بعد مو قضية مثلا انتماء وتعصب ومواقف وقوة وضعف وكذا، رغم أنه في بعض الأحيان يبتلون فيما بينهم بابتلاءات بها منافات لهذه المحبة في الله، مشاكل عرقية، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، اختلاف في الأعراف والتقاليد إلى آخره، هواية تصير أمور. هذا ربما هيهم نحو من أنحاء الابتلاء والاختبار حتى يتبين الأمر على حقيقته. فأحب محبنا لا لغرض دنيا يصيبها منه، وعادى عدونا لا لإحنة كانت بينه وبينه. إحان يعني واضح يعني البغضاء والحقد وأمثاله، ما عنده مشكلة شخصية معه. ثم جاء يوم القيامة وعليه من الذنوب مثل رمل عالج وزبد البحر غفرها الله تعالى له. واقعا اللهم صل على محمد وعلى آله واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. زين، شنو هنا هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن نفس هذا الولاء اللي بخلوص بهذا المعنى بعد واضح لا لدنيا يصيبها، يعني ولاء حقيقي مأخوذ فيه ارتكاب الذنب، بل كثرة ارتكاب الذنب، هو مع ذلك الموالي يكون مغمورا برحمة الله سبحانه وتعالى إلى حد يكون ولاءه هو سبب في نجاته. يبقى هذا يبتلى ببعض الابتلاءات في البرزخ، يعاقب، ما يعاقب، لأن مو غرضنا أن نتحدث أنه هذا أصلا ما عليه عقوبة أو لا، المهم أنه هو مغمور بالرحمة وماكو مانع. هو احنا عندنا بعض الأحيان أنه العبد إذا كان قريبا من الله محبوبا من الله وارتكب ذنوب الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة في الدنيا، هذا مو معناه، هذا أصلا هذه هنا ابتلاء بالدنيا وعقوبته الدنيوية هي رحمة له. احنا عندنا بعض الحال أن المحدود مغفور له طاهر يكون مثل الشهيد، إذا أقيم عليه حد لكبيرة ارتكبها لفاحشة ارتكبها وشهد عليه العدول بذلك لأنه هذا صارت عليه هذه العقوبة، هذا مطلب آخر، لكن هذا مو معنى هو ما مرحوم، مرحوم راح يصير مرحوم بمعنى بعد ما ينسجم هذا الأمر مع صدق اللعن عليه بمعنى الطرد من رحمة الله. إذا ينسجم، إذا ينطبق عليه لعن، ينطبق عليه لعن نسبي كذا لا بأس، أما أنه مطرود من رحمة الله بالمعنى الأخص للعن بعد هذا ما راح ينطبق عليه. وأيضا في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق قال أبي رحمه الله قال حدثني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن سهل المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أحبنا وأبغض عدونا في الله، مضمون قريب من مضمون الحديث السابق، من غير وتيرة وترها إياه لشيء من أمر الدنيا، هو قضية دينية يعني مرتبطة بعلاقته مع الله. ثم مات على ذلك وعليه من الذنوب مثل زبد البحر غفرها الله له. أيضا هذا الحديث بدلالة واضحة يشبه الحديث السابق. الحديث 15، هذا الحديث هو راح يفتح لنا باب إلى مضمون مهم إن شاء الله نكمله. الآن نأخذ هذا الحديث ثم نتحدث. ما في كتاب الأصول 16 في أصل زيد النفسي. زيد قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: الرجل من مواليكم. هذا يكاد يكون نصا في بحثنا هذا الحديث. الرجل من مواليكم يكون عارفا يشرب الخمر ويرتكب الموبق من الذنب نتبرأ منه. قال: تبرأوا من فعله ولا تبرأوا منه، أحبوه وأبغضوا عمله. هذا الحديث يصبح شاهد جمع على كثير من النصوص اللي هي قد تبدو للوهلة الأولى متعارضة. أنتوا خلنا نقرأ الحديث قبل ما أعلق عليه، خلي أنتوا استظهاركم يبقى على رسله بدون أن أنا أتدخل به. قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: الرجل من مواليكم يكون عارفا يشرب الخمر ويرتكب الموبق من الذنب نتبرأ منه. فقال: تبرأوا من فعله ولا تبرأوا منه، أحبوه وأبغضوا عمله. قلت: فيسعنا أن نقول فاسق فاجر؟ فقال: لا، الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا الناصب لأوليائنا. أبى الله أن يكون ولينا فاسقا فاجرا وإن عمل ما عمل. هنا نشوف عبر ولينا، طبقها على من؟ هذا خلاف ما احنا كنا نتوقف، احنا كنا نقول الولي مو واضح انه يشمل، طبقها حتى على الفاسق. لاحظتوا؟ أبى الله أن يكون ولينا فاسقا فاجرا وإن عمل ما عمل، ولكنكم تقولون فاسق العمل فاجر العمل، مؤمن النفس خبيث الفعل طيب الروح والبدن. والله لا يخرج ولينا من الدنيا إلا والله ورسوله ونحن عنه راضون. يحشره الله، اللهم صل على محمد، يحشره الله على ما فيه من الذنوب، مبيض وجهه مستورة عورته. لابد وهو مبيض وجهه، يعني مو حال على أي حال، مستورة عورته آمنة روعته لا خوف عليه ولا حزن. هذا التعبير لا خوف عليه ولا حزن واضح أنه فيه إشارة إلى قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هذا يتحقق معنى يعني مصداق لأولياء الله. لا يخرج من الدنيا حتى يصفى من الذنوب، إما بمصيبة في مال أو نفس أو ولد أو مرض يصفى من الذنوب. فكأنه المهم هي الآخرة، فهو هذا ربما ينال كثيرا من العنت في دنياه تطهيرا له مما ارتكب من ذنوب، ما دام هو متلبس تلبسا حقيقيا بالولاية. في مال في بمصيبة في مال أو نفس أو ولد أو مرض، وأدنى ما يصفى به ولينا أن يريه الله رؤيا مهولة فيصبح حزينا لما رأى فيكون ذلك كفارة له، أو خوفا يرد عليه من أهل دولة الباطل يخاف يبتلى بشيء مخيف، أو يشدد عليه عند الموت ف فيلقى الله طاهرا من الذنوب. المهم ماذا؟ المهم ما دام هو عند هذا المقتضي الشديد للرحمة راح يجذبه إلى ماذا؟ رحم الله المرحوم الحاج عبد الرزاق محي الدين. بعض الأحيان شاعر شعبي ينطق بكلام هو مناسب للمرتكزات المأخوذة المستندة إلى روايات أهل البيت صلواتنا رحمة الله عليه. بآخر نفس احسبنا صحنا بيك آمنا تذكرون. نعم حج إيه حج رسول مو حج عبد الرزاق. حج عبد الرزاق أيضا هو من المعروفين بالصلاح المحترمين شخصية صالح إن شاء الله. نعم يقول ماذا؟ فيلقى الله طاهرا من الذنوب آمنا روعته بمحمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين. ثم يكون أمامه أحد الأمرين: رحمة الله الواسعة التي هي أوسع من ذنوب أهل الأرض جميعا، وشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين إن أخطأه رحمة ربه، يعني أخطأه لأنه هو ليس أهلا لها. فأكو مظهر آخر للرحمة يرجع إلى إكرام النبي وأمير المؤمنين، كما قبل يومين ثلاثة بعض الأحبة قال إن اللهم إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك. هذا أيضا يعني بيجهة من الجهة. المهم إيش راح يصير؟ إن أخطأه رحمة ربه أدركته شفاعة نبيه وأمير المؤمنين صلى الله عليهما، فعندها تصيبه رحمة ربه الواسعة. هذه هم أيضا مو بديل، هي في طول رحمة الله، لكن يصير المنشأ هو إكرام هؤلاء. مو بعض الأحيان هو حتى شدة الذنوب تقعد به عن أن ينال رحمة الله اللي هي ناشئة مثلا من الولاء الرحمة الخاص، ولكن باعتبار هذه الصلة مع النبي صلى الله عليه وآله وقد يضمن المولى جريرة عبده، وهكذا قال أيضا أحد الشعراء، هنا يصير منشأ الرحمة هو إكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وإكرام أمنوني، يعني يشفع فيه. فإذا هذا يكون منشأ لماذا؟ لأن تدركه الرحمة، أيضا بالنتيجة تدركه الرحمة. المهم هذا حديث، وإحنا عندنا بعض الأحاديث تأتي بها بعض الخصوصيات من هذا القبيل، مهمة جدا، مهمة جدا لنا في مستقبلنا. بالنتيجة هذا جزء من معرفة المستقبل، وهذا هو ربما أهم، يعني هو أصلا غرضنا من دروسنا. يعني إذا درسنا حقيقي وصادق ونيتة سليمة وخالصة، هو إحنا هدفنا حتى نشوف حالنا في آخرتنا شنو راح يكون. فهذا المطلب جدا مهم، فاسمحوا لي أنه شوية نتوسع به، هو هم مرتبط بدرسنا، ما راح نخرج عن المطلب في درسنا، خصوصا هذه النصوص التي ترتبط بالعلاقة بين المؤمن وبين النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، خصوصا في الموت عند موته. أكو عندنا طائفة من النصوص في هذا الموضوع، يعني هواي عندنا نصوص تعبر عن الرحمة، لكن هذه النصوص اللي مرتبطة بهذا الموضوع نحاول نجمعها ونتفقه فيها بدرجة أكبر، خصوصا هذه مرتبطة بأمر لا نعلم في كل صباح، لا نعلم أنه قد يكون في مسائه. هو الإنسان قد يطفل في مساء أي صباح من الصباحات، أو في صباح أي مساء من المساء، يعني القضية مو بعيدة، قريبة، يعني في أي لحظة هي متوقعة. وبعض الأحيان البعد وكأنه هذه القضية إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يجدد آلاف السنين، هو ما راح يفرق، هي النتيجة مرتبطة بفعل الإنسان بالدنيا. أما من يكون الأمر قريب ومرتبط بحال الإنسان عندما يقبل على الله سبحانه وتعالى، يكون هواية إلى أهمية إضافية. على أي حال احنا موضوع اصل زيد النرسي، انا اتذكر سابقا بحثنا عنه مفصلا فانتهينا إلى وثاقة الزيت. وكان هناك كلام لابن الوليد يقول أنه هذا الأصل موضوع على زيد. وإحنا ناقشنا سيد الخوي رحمه الله كان باني على صحة هذا الأصل، ويقول هذا وصل إلى الشيخ وطريق الشيخ إلى تام وإلى آخره. إحنا فقط أنا أريد أن نكمل المطلب وحبذا أن نراجع جميعا هذا الأمر، أنه هذا الموجود بأيدينا الآن إحنا ما نقله الشيخ عن أصل زيد النرسي راح يصير تام، ما يخدش طعن ابن الوليد فيه لا بأس، هذا واضح. ولكن ما لم ينقله الشيخ شنو؟ ما هو وصل إلينا مثلا في هذا كتاب مثلا الأصول 16، أو هو أنا لاحظت مثلا مذكور هذا الحديث نفسه في مستدرك الوسائل. مستدرك الوسائل من أين نقله؟ لأن شوي يردنه تتبع، إذا قدرنا نثبت المطلب جدا راح يكون مهم، لأنه هي أكثر الروايات اللي هي واردة في هذا الشأن رغم شدة أهميتها وتعددها ومضمونها حسب الظاهر مستفيض، لكن هي كل واحدة منهم بها فرد مشكلة. ما لاحظت رواية بقية السند تماما إلا أن هي تصير مجملة بعض الأحيان. على أي حال حبذا أنه نراجع هذه الأمور ثم نشاف إن شاء الله نشوف النصوص، وهذا ربما هو يكون من أوضح مظاهر الرحمة التي تكون للمؤمن التي تجعله بمنأى عن استحقاق اللعن أو عن أنه يصيبه اللعن، بحيث راح نضطر بناء على هذه الأمور إذا تمت هذه النصوص واستوضحناها وقارناها بالنصوص الأخرى نصوص اللعن، ربما إحنا راح نكون مضطرين لأن نجمع بينها بحمل نصوص اللعن على محامل أخرى تتناسب مع هذا المضمون. على أي حال إن شاء الله نتمم البحث والحمد لله رب العالمين.